الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأسرته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وسلم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ثم أنه قد ذكر الاضطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا، ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، حيث لا يضطرد صحة استعمال اللفظ معها، وإلا فبملاحظة خصوصي ما يصح معه الاستعمال، فالمجاز مضطرد كالحقيقة. الكلام في العلامة الثالثة من علائم الحقيقة والمجاز. من جملة العلائم التي ذكروها في المقام لتشخيص الحقيقة عن المجاز وللتمييز بين كون المعنى حقيقيا موضوعا له اللفظ وبين كونه مجازيا، الاضطراد وعدم الاضطراد. فذكروا أن الاضطراد علامة الحقيقة وعدم الاضطراد علامة المجاز. ولأجل أن تتضح معالم هذه العلامة ينبغي الوقوف على عدة أبحاث حول هذه العلامة. البحث الأول في بيان معنى الاضطراد وعدم الاضطراد. فينبغي أولا أن نبحث بأنه ما معنى الاضطراد وما معنى عدم الاضطراد. الاضطراد بمعنى الشيوع، وفيما نحن فيه يراد من الاضطراد شيوع استعمال اللفظ في المعنى بحسب المقامات من دون اختصاص بمقام دون مقام، من دون اختصاص بمورد دون مورد آخر. شيوع الاستعمال اضطراد. بيان هذا المعنى وهذا التعريف للاضطراد في ضمن مثال. بيان ذلك أنه تارة يطلق عنوان أو اسم يطلق على مورد وفرد لأجل خصوصية موجودة في ذلك الفرد، مثلا يطلق عنوان على مورد وفرد لأجل خصوصية موجودة في ذلك الفرد، مثلا عنوان عالم، عنوان كاتب. هذا العنوان يطلق على زيد مثلا، يطلق على زيد لأجل ماذا؟ لأجل وجود مبدأ اشتقاق العلم، مبدأ اشتقاق الكتابة فيه في هذا الفرد، أي في زيد. فيصح أن يقال زيد عالم، زيد كاتب. فصح إطلاق عنوان العالم، عنوان الكاتب على فرد، على زيد، لخصوصية موجودة في زيد، أي لاشتمال أو لوجود مبدأ اشتقاق العلم في هذا الفرد، مبدأ اشتقاق الكتابة موجود في هذا الفرد. فيصح أن يطلق ويقال زيد عالم زيد كاتب ولكن بعد الملاحظة والتأمل نستنتج أن الإطلاق المذكور أي إطلاق عالم على زيد إطلاق كاتب على زيد بعد التأمل والملاحظة يستنتج بأن الإطلاق المذكور لا اختصاص له بخصوص هذا الفرد لا اختصاص له بخصوص مورد الاستعمال مورد الاستعمال يعني استعمال منه استعمال عنوان عالم في فرد زيد هذا الإطلاق ما إلى اختصاص بمورد الاستعمال بل كل ما ما كان واجدا للمبدأ المذكوري لمبدأ العلمي لمبدأ الكتابة من المصادق يصح في حقه ذلك الإطلاق المذكور فإذا فمحمد بعد أن كان واجدا لمبدأ العلم يصح أن يطلق عليه عالم حسن بعد أن كان واجدا لمبدأ الكتابة يصح أن يطلق فيه يقال حسن كاتب وهكذا علي بكر عمرو ونحو ذلك من الذوات المتصفة بمن؟ المتصفة بمبدأ العلم أو مبدأ الكتابة في مثالنا فبعد الملاحظة وبعد التأمل نجد أن الإطلاق المذكور لا اختصاص له بهذا المورد بهذا الفرد بهذا المقام أي مقام الاستعمال استعمال ذاك العنوان في هذا الفرد بل كل ما كان واجدا للمبدأ المذكور صح الاستعمال صح الإطلاق فيه واضطرد ذلك الاستعمال وذلك الإطلاق لذا سمي هذا بمن؟ باضطراد الاستعمال لذا يسمى باضطراد الاستعمال أي استعمال العالم على زيد مضطرد يعني ما إلى اختصاص بخصوص مورد الاستعمال بل كل ما كان واجدا لمبدأ العلم يصح ذلك الإطلاق ومن أول زمان آدم عليه السلام إلى يوم القيامة كل فرد كل مصداق إذا اتصف بوصف العالمية يصح إطلاق العالم عليه حقيقة يصح إطلاق العالم عليه حقيقة فالاستعمال مضطرد فالاستعمال استعمال لفظ العالم لكل من كان واجدا لمبدأ العلم ماذا؟ مضطرد سمي اضطراد الاستعمال لعدم ليش اضطراد؟ لعدم اختصاصه بمقام دون مقام بمورد دون مورد لذا أتوا المشهور لذا أتوا وقالوا بأنه من هذا الطريق أي من طريق الاضطراد المذكور يستكشف ماذا؟ يستكشف المعنى الحقيقي يستكشف المعنى الموضوع له المعنى الحقيقي فنقول أن لفظة عالم قد وضعت لي بين قوسين ذات ثبت له العلم لفظة الكاتب وضعت يعني موضوعة المن لي ذات متصفة بالكتابة ذات ثبتت لها الكتابة فمن طريق الاضطراد المذكور
يستكشف المعنى الحقيقي لللفظ حينئذ. هذا بالنسبة. فإذا الاضطراد هو شيوع الاستعمال. شيوع استعمال اللفظ في المعنى بحسب المقامات من دون اختصاص بمورد دون مورد. تطبيقه على مثال البحث: شيوع استعمال اللفظ بين قوسين لفظ العالم مثلا في المعنى بين قوسين ذات متصفة بالعلم بحسب المقامات من دون اختصاص بمورد، أي بمورد زيد دون مورد، أي دون عمرو المتصف بمن بالعلم، دون بكر المتصف بالعلم، دون حسن المتصف بالعلم. ماكو خصوصية زيد لا مدخلية لها في ماذا؟ خصوصية زيد يعني كون مورد الاستعمال، كون مقام الاستعمال عند المستعملين. هاي الخصوصية لا مدخلية لها في شنو؟ في الإطلاق المزبوري. فالإطلاق مضطرد، الاستعمال له شيوع، له اضطراد. ومن خلال الاضطراد استكشفوا ماذا؟ المعنى الحقيقي. فقالوا أن لفظة العالم قد وضعت لذات ثبت له العلم، فهذا مضطرد. يعني بأي مورد في أي مصداق كان واجدا لمبدأ العلم صح إطلاق العالم وعنوان العالم عليه. وأما هذا بالنسبة للإضطراد. وأما بالنسبة لعدم الإضطراد، أما عدم الإضطراد فهو أن يطلق لفظ على مورد بمناسبة معينة إلا أنه ليس مضطردا دائما، ليس مضطردا دائما، بحيث أن يكون ذاك الإطلاق صحيحا صحيح في كل مورد كانت هناك مناسبة. أن يطلق لفظ في مورد بمناسبة معينة، لكن هذا ليس مضطرد. يعني شنو ليس مضطرد؟ يعني بكل مورد كانت هناك مناسبة صح الإطلاق المزبوري، ليس الأمر كذلك. مثال ذلك لفظ الأسد، لفظ الأسد، فإنه يصح إطلاقه على الرجل الشجاع بعلاقة المشابهة، بقرينة المشابهة في الشجاعة، المشابهة بين الأسد بين الرجل من حيث الشجاعة. إلا أن هذا الإطلاق، إطلاق الأسد على الرجل بعلاقة المشابهة، إلا أن الإطلاق هذا ليس مضطردا في تمام الموارد. ليش؟ يعني شنو ليس مضطردا؟ يعني في كل مورد كانت هناك مناسبة بين الأسد وبين شيء صح ذلك الإطلاق، ليس الأمر كذلك. في كل مورد كانت هناك مناسبة بين الأسد وبين شيء صح ذلك الإطلاق، ليس الأمر كذلك. كما الآن عدة موارد هناك مناسبة بين الأسد وبين شيء، ولكن ذلك الإطلاق يعني إطلاق منه، إطلاق الأسد لم يكن صحيحا، لم يكن مضطردا. كما لو كانت هناك هرة شبيهة بالأسد من حيث الشكل الظاهري، كما لو كان هناك بعض من الطيور شبيها بالأسد من حيث الجثة، كما لو كان هناك رجل شبيها بالأسد من حيث بخر الفم، كما لو كان هناك حيوان شبيها بالأسد في الشجاعة الضعيفة، أي في مرتبة نازلة من الشجاعة. نقاط وغير ذلك، إلا أن هذه ليست مجوزة، ليست مصححة علما لإطلاق الأسد عليها، فلا يصح ولا يستحسنه الضوط السليم أن يقال، فلا يصح ولا يستحسن من نظم منظار الذوق السليم، لا يصح ولا يحسن أن يقال أن الرجل الأبخر أسد مع وجود منه، مع وجود شباهة في البخر. لا يصح أن يقال العصفور الشجاع أسد مع وجود الشجاعة، مع وجود الشباهة من حيث الشجاعة. لا يصح أن يقال ولا يستحسن أن يقال أن الهرة الكبائية أسد مع وجود الشبه من حيث الشكل. فليس الأمر في المقام في عدم الاضطراد، فليس المقام كذلك، أي أنه كل مورد كانت هناك مناسبة بين الأسد وبين شيء صح ذلك الإطلاق المذكور أي إطلاق الأسد، ليس الأمر كذلك. فمن هنا أي من عدم الإضطراد، يعني إطلاق لفظ الأسد ليس مضطردا، هذا من عدم الإضطراد، من هنا يكشف أن إطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع بعلاقة المشابهة بقرينة المشابهة ليس علامة للحقيقة، بل أن هذا المعنى معنى بين قوسين الرجل الشجاع استعمل فيه لفظ الأسد بقرينة مصححة للمجازية، هذا المعنى معنى مجازي، فعدم الاضطراد علامة أمارة على المجازية، بينما الاضطراد علامة يكشف عن منه، يكشف عن المعنى الحقيقي. هذا بالنسبة إلى معنى الاضطراد وكونه علامة، ومعنى عدم الاضطراد وكونه علامة للمجاز. البحث الثاني أن كون الاضطراد علامة للحقيقة أو ليست علامة، وكون عدم الاضطراد علامة للمجاز أو ليس علامة، أقوال لدى الأعلام، اختلفت الأقوال في هذه المسألة إلى أربعة أقوال. القول الأول، ما هو المنسوب إلى المشهور من أن الاضطراد علامة الوضع، علامة الحقيقة، وعدمه علامة المجاز. القول الثاني، ما هو المنسوب إلى جمع من المتأخرين ومن جملتهم المرحوم صاحب الكفاية رحمه الله، من أن شيئا منهما ليس علامة، فلا الاضطراد علامة الحقيقة ولا عدم الاضطراد علامة المجاز. القول الثالث تفصيل، الاضطراد علامة الحقيقة بينما عدم الاضطراد ليس علامة المجاز. القول الرابع عكس الثالث، يعني عدم الاضطراد علامة المجاز بينما الاضطراد ليس علامة الحقيقة. أقوال أربعة في مسألة الاضطراد وعدم الاضطراد. الآن الذي يهمنا كبحثنا في المقام القولان الأولان المشهور، والقول الثاني الذي يستفاد من ظاهر المتن، أي من ظاهر كلمات الآخون رحمه الله في المقام. البحث الثالث ما أشار إليه بقوله ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات حيث لا يضطرد صحة استعمال اللفظ معها وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح الاستعمال فالمجاز مضطرد كالحقيقة. هذا المقطع. البحث الثالث ما أشار إليه بقوله ولعله إلى آخره. عرفتم لحد الآن رأي المشهور وأن المشهور على أن الاضطراب علامة الوضع أمارة على منه على المعنى الموضوع له، بينما عدم الاضطراب علامة المجاز. هذا المقطع من الآخوند رحمه الله جواب عن إشكال واعتراض اعترض على علامية الاضطراب على الوضع. هناك اعتراض اعترض على المشهور من أنكم كيف تجعلون الاضطراب علامة كاشفة عن المعنى الحقيقي، علامة للوضع. الآخون يأتي ابتداء في هذا المقطع ولعله يوجه رأي المشهور ويجيب عن ذلك الاعتراض قبل بيان اعتراض المعترض في المقام. ينبغي ذكر والتذكرة بمقدمة درستموها في المنطق. درستم في المنطق أن اللازم على قسمين: واحد اللازم المساوي للملزوم من قبيل الإمكان فإنه لازم مساو للممكنات ولازم لا ينفك عنها ما دام كون الشيء ممكنا في دائرة الإمكان من لوازم لازمه ماذا؟ أنه ممكن. من قبيل التحيز فإنه لازم مساو لجميع الماديات، نقاط وغير ذلك من أمثلة اللازم المساوي. اثنين القسم الثاني اللازم الأعم، أعم من ملزومه من قبيل الضوء بالنسبة للشمس، من قبيل الحرارة بالنسبة للنار. الحرارة لازمة للنار ولكنها لازم أعم، محتمل أن تكون النار، محتمل أن تكون الشمس، محتمل أن تكون منه آلة كهربائية أولدت الحرارة، فالحرارة لازم أعم. نقاط وغيرهما غير المثالين، مثال الضوء ومثال الحرارة. في القسم الأول تعلمون أنه من إثبات اللازم يتحقق ماذا؟ يتحقق إثبات الملزوم، وهذا واضح. إثبات اللازم إذا ثبت يثبت ماذا؟ ملزومه المساوي. في أي مورد إذا ثبت كونه ضاحكا يثبت ماذا؟ يثبت ملزومه المساوي كونه إنسانا. وأما في القسم الثاني فمن إثبات اللازم لا نصل إلى إثبات الملزوم. السر واضح وهو أن ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص، فلا يصح أن يقال إن كان هذا حيوانا كان إنسانا ولكنه حيوان فهو إنسان. القياس باطل، الكلام باطل. إن كان هذا حيوانا كان إنسانا ولكنه حيوان فهو إنسان لم يصح هذا أبدا، إذ محتمل أن يكون هناك حيوان وليس إنسانا كالفرس مثلا كالحمار مثلا. فمن إثبات اللازم الأعم لا يمكن التوصل إلى الملزوم الذي هو أخص من ذلك اللازم، وهذا المعنى واضح في أذهانكم. المعترض اتنى على هذا الفهم. نأتي بعد المقدمة إلى اعتراض المعترض في المقام، حيث اعترض المعترض على كون الاضطراد علامة للوضع بما حاصله. نشوف اعتراضه بما حاصله أن لا نقبل أن الاضطراد كاشف عن الحقيقة، كاشف عن الوضع وأمارة وعلامة على الحقيقة، إذ أن الاضطراد ليس، ليش ما يكشف لك عن الوضع؟ ليش ما يكشف عن المعنى الحقيقي المعنى الموضوع؟ لا، إذ أن الاضطراد ليس لازما مساويا للوضع، كي يثبت من خلال الاضطراد يثبت ماذا؟ يثبت ملزومه المساوي، أعني من ملزومه المساوي؟ أعني الوضع، أعني المعنى الحقيقي. ليس الاضطراد لازما مساويا للوضع كي يثبت من خلال الاضطراد ملزومه المساوي عن الوضع، بل شنو اللازم؟ ليس لازما مساويا، بل الاضطراد لازم أعم، بل الاضطراد لازم أعم من الوضع، وتعلمون من خلال ثبوت الأعم لا نصل علما، لا نصل الى ثبوت الملزوم الاخص. كيف؟ كيف علامة استفهام؟ كيف ان الاضطراد لازم اعم؟ باعتبار ان الاضطراد كما هو حاصل في المعاني الحقيقية هو حاصل في المعاني المجازية ايضا، مثل ما أنتم فهمتم الاضطراد وأنه في المعاني الحقيقية، أنا المعترض يقول أنا فهمت أن الاضطراد أيضا يحصل وين؟ يحصل في المجازات أيضا. فالاضطراد لازم شنو؟ لازم عنصر من كون من الوضع، من كون الاستعمال على نحو الحقيقة. مثال ذلك، مثال يبين فيه أن الاضطراد حاصل وين؟ في المجازات، في المعاني المجازية. مثال ذلك لفظ الأسد، لفظ الأسد فإنه يصح إطلاقه على الرجل الشجاع بقرينة بعلاقة المشابهة في الشجاعة الكاملة. يصح الإطلاق، إطلاق الأسد على الرجل الشجاع بعلاقة المشابهة في الشجاعة الكاملة. حينئذ من أول اليوم، من أول يوم وضع لفظ الأسد صح إطلاق الأسد على الرجل الشجاع بعلاقة المشابهة في الشجاعة الكاملة، وإلى يوم القيامة كل فرد، كل مصداق، كل مورد كان متصفا بتلك الشجاعة الكاملة، صح إطلاق الأسد عليه أم لا؟ فاستعمال الأسد، استعمال لفظ الأسد في الرجل في الشجاع، رجل الشجاع مضطرد حينئذ، مضطرد أم ليس مضطردا؟ يعني كل مورد، كل ما كان واجدا لتلك الشجاعة الكاملة فمن المصادر فهو متصف بمن؟ فهو متصف بأنه أسد، يصح إطلاق الأسد في حقه حينئذ. فالإضطراد حاصل في المجازات أيضا، والاختصاص له بخصوص الحقائق، فكان الاضطراد لازما أعم من الوضع، ومن الأعم لا يكشف ماذا؟ لا يكشف خصوص الأخص، أعني خصوص المعنى الحقيقي. فكيف تجعلون الاضطراد علامة أمارة على المعنى الموضوع له على الحقيقة؟ هذا بالنسبة إلى اعتراض المعترض. لكن ينبغي أن تنظروا بنظر دقيق على أنه كيف فهم المعترض. أنه لما أخذ الاضطراب له مسرح في المعاني المجازية نظر بهذا المنظار. لفظ الأسد إنما يصح إطلاقه على الرجل الشجاع بعلاقة المشابهة في الشجاعة الكاملة. ثم أخذ شنو؟ لما أخذ الاضطراب خذع في خصوص منه، في خصوص شخص هذه العلاقة، شخص علاقة الشجاعة في الشجاعة، علاقة المشابهة في الشجاعة الكاملة، مو نوع العلاقة، مو نوع العلاقة. نوع العلاقة يعني شنو؟ يعني نوع علاقة المشابهة، كانت في الجسم، كانت في الجثة، كانت في البخر، كانت، وإنما اقتصر على شخص العلاقة. الآن بعد ما يجي جواب الآخر يتضح هذا المعنى. دعنا عن هذا. المعترف هكذا اعترض بأنه كيف يجعل الاضطراب علامة الوضع وكاشفا عن الحقيقة، في حين أنه ليس لازم مساوي للوضع حتى من ثبوته يثبت منه ملزومه المساوي عن الوضع، بل الاضطراب لازم أعم، ومن ثبوت الأعمين لا يستلزم ثبوت الأخص اللي هو المعنى الحقيقي لللفظ. ليش ألازم أعم؟ باعتبار أنه كما هو حاصل في المعاني الحقيقية حاصل في المعاني المجازية بهذا المثال. إلا أن الآخوند رحمه الله يأتي في مقام الجواب عن هذا الاعتراض، يجيب بقوله ولعله إلى آخره. حاصل جواب الآخوند عن هذا الاعتراض بأن الاضطراد في المجازات إنما يكون بملاحظة شخص العلائق المذكورة في المجازات، بحيث يعشو شخص، بحيث يكون شخص المستعمل فيه دخيلا في صحة الاستعمال وحسنه، بحيث يكون شخص المستعمل فيه، يعني هذا المورد اللي استعمل اللفظ فيه، شخص هاي العلاقة إلى مدخلية في شنو؟ إلى مدخلية في صحة الاستعمال وحسنه، فارزة لا بملاحظة أنواعها، لا بملاحظة نوع العلائق كما هو شأن الاضطراد في الحقائق. نوضحها في المثال. فاستعمال لفظ الأسد مثلا في الرجل الشجاع بعلاقة المشابهة بينهما وإن كان مضطردا، وإن كان مضطردا، يعني شنو مضطردا؟ يعني كل مورد إلى يوم القيامة، هذا اللي ذكر المعترض، مو كل مورد إلى يوم القيامة إذا اتصف بمن؟ إذا اتصف بتلك الشجاعة الكاملة صح إطلاق الأسد في حقه وإن كان مضطردا، إلا أن اضطراده هذا وشيوعه هذا، إلا أن اضطراده هذا وشيوع استعماله هذا إنما هو بملاحظة شخص هذه العلاقة، أعني شخص هذه العلاقة، أعني علاقة المشابهة بين الأسد وبين الرجل الشجاع بخصوصه، بخصوصه وخصوصها، يعني بخصوص هذا الشجاع، يعني الأسد وأنه مستعمل في الرجل، وخصوص العلاقة، علاقة الشباهة في الشجاعة الكاملة. ولذا ليش في خصوص العلاقة؟ ليش الاضطراد شيوع استعماله بخصوص بشخص العلاقة؟ ولذا لا يحسن استعماله في العصفور الشجاعي مع وجود الشجاعة. إذا ليش؟ إذا كان بملاحظة نوع العلاقة لا لكان يصح استعماله في العصفور وفي غيره. لما كان هذا الاضطراد وهذا الشيوع بملاحظة شخص هذه العلاقة، يعني أعني علاقة، يعني بتعبير آخر أعني ملاحظة صنف خاص من علاقة الشباهة، أعني الشباهة في الشجاعة الكاملة، لأنه بملاحظة شخص العلاقة لذلك بس كن يقتصر على مود المستعمل فيه ولا يحسن الاستعمال وين في العصفور الشجاعي، في الرجل الأبخري، في الرجل الذي له صوت يشبه صوت الزئير زئير الأسد ونحو ذلك. وهذا فالاضطراد من نشأ في المجاجي، فالاضطراد في المجاجي نشأ نبع من ملاحظة شخص العلاقة صنف العلاقة، وهذا بخلاف الاضطراد في الحقائق في المعاني الحقيقية، فإنه يكون بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، بملاحظة النوع لا بملاحظة الشخص والصنف وصنف خاص من العلاقة، بملاحظة النوع من دون خصوصيته لمورد الاستعمال فيه. فلذا نرى أن لفظ العالم مثلا بلحاظ وضعه، نرى لفظ العالم بلحاظ وضعه يصح ويطرد استعماله لكل من اتصف بالإدراك، لكل من لكل ذات ثبتت لها شنو مبدأ العلمي، من دون اختصاص بمن، من دون اختصاص بمورد استعماله فيه. افرضوا استعملنا لفظ العالم في خصوص زيد، خصوصية زيد لا مدخلية لها، بينما هناك قلنا بملاحظة اشخاص العلاقة بحيث يكون شخص المستعمل فيه دخيلا، هناك قلنا بحيث يكون شخص المستعمل فيه دخيلا وين دخيلا في الاستعمال، اما هنا من دون خصوصية لمورد المستعمل فيه هو زيد، فيصح ويضطرد استعماله في عمر، في بكر، في حسن، في نقاط وغيرها من الذوات المتصفة بالعلم، ما الاختصاص بمورد دون مورد، فيكون هذا يعني منه هذا الاضطراد، اضطراد وشيوع استعمال لفظ العالم، فيكون هذا كاشفا عن منه عن أنه أن لفظ العالم حقيقة في هذا المعنى، أعني يا معنى أعني الذات المتصفة بالعلم المتصفة بالإدراك. وعليه بعد أن عرفت أن الاضطراد في المجاز بملاحظة ماذا؟ الاضطراد في الحقائق بملاحظة ماذا؟ وعليه فالمشهور القائلون بأنه لا اضطراد في المجاز ناظرون إلى شيء، والمعترض القائل بأن الاضطراد حاصل في المجاز أيضا ناظر إلى شيء آخر. المشهور الذين قالوا بأنه لا اضطراد في المعاني المجازية في المجازات، إنما منظورهم نوع العلائق، يعني بملاحظة النوع لا اضطراد في المجازات أبدا، كما عرفت ذلك تفصيلا في المثال الذي ذكرت أول الدرس. لفظ الأسدي يصح إطلاقه على الرجل الشجاعي بقرينة ماذا؟ بقرينة المشابهة في الشجاعة، لكن لا يصح إطلاقه في كل مورد كانت هناك مناسبة بين الأسد وبين شيء، كما في الهرة، كما في الرجل الأبخري، كما في الحيوان العصفوري، كما في كما كما في تلك الموارد. فإنما قالوا ماكو اضطراد في المعاني المجازية، منظورهم شنو؟ منظورهم النوع، نوع العلائق. بينما المعترض الذي قال بأن الاضطراب حاصل أيضا وين في المعاني المجازية، إنما منظوره شخص العلاقة، صنفا خاصا من العلاقة فيضطرد. ونحن أيضا نقبل ذلك، لذا قال وإلا فبملاحظة خصوص ما، مراد من ما هنا العلاقة، خصوص بملاحظة خصوص العلاقة التي يصح معها الاستعمال. قال ماذا؟ قال فالمجاز مضطرد أيضا كالحقيقة، بملاحظة الشخص العلاقة حال المجاز حال الحقيقة، فليس الاضطراد علامة للحقيقة. فبهذا البيان الذي ذكره الآخوند رحمه الله يقع تصالح بين المشهور من طرف وبين المعترض من طرف آخر. ليش؟ لأن كلامهما ليس منصبين على مورد وعلى أمر واحد كي يقع هناك تهافت بين الكلامين وأنه اعتراض ومعترض ومعترض عليه. فالخلاصة أن الآخوند رحمه الله في هذا المقطع يريد أن يبين أن كون الاضطراد علامة للحقيقة وعدمه علامة للمجاز، لعله بمن؟ لعله بملاحظة النوع، لعله بملاحظة النوع، لذلك عدم الاضطراد وين علامة يكون للمجاز، لأنه ما اضطراد في المعاني المجازية بملاحظة النوع. وأما إذا كان بملاحظة خصوصي، يعني الشخص شخص العلاقة، قال فالمجاز مضطرد كالحقيقة أيضا. البحث الرابع، البحث الرابع ما أشار إليه بقوله وزيادة قيدي من غيري إلى آخره، وزيادة قيدي من غير تأويل أو على نحو الحقيقة وإن كان إلى آخر نقاط. في هذا البحث يريد أن يشير إلى شيء، المرحوم صاحب الفصول رحمه الله التفت إلى ذلك الاعتراض وتوجه إلى ذلك الاعتراض، فأتى وقال مخلصا نفسه عن ذلك الاعتراض، أتى وقال بأن لا نقول أن الاضطراد مطلقا علامة الحقيقة، بل نضيف قيدا أو جزءا، ونقول بل نضيف ونضفي قيدا أو جزءا، فنقول الاضطراد من غير تأويل علامة الحقيقة، أو الاضطراد على وجه الحقيقة علامة الحقيقة، بخلاف منه بخلاف المجازات، فإن المجازات لا تصح بلا تأويل وتصرف، إما في اللفظ كما عليه المشهور، إما في أمر عقلي كما صار إليه الشكاكي. بناء على هذا الاضطراد الكذائي، يعني اضطراد من غير تأويل أو على نحو الحقيقة، الاضطراد كذلك مما يختص بمن؟ مما يختص بالحقائق، ولا مسرح له، ولا مسرح له في ميدان المجازات. وهذا المقدار صحيح، الاضطراد على نحو الحقيقة إيه نعم علامة الحقيقة مما يختص بمن بالحقائق. هذه خلاصة ملخص ما أباده صاحب الفصول في المقام. الشيخ الآخوند رحمه الله يأتي معلقا على هذا يقول ما حاصله أن هذا التقييد وإن كان رافعا لذلك الاعتراض، وإن كان دافعا لذلك الاعتراض المزبور، اعتراض المعترض، ومجيبا لذلك جوابا لذلك له، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الاضطراد الكذائي مما هو خاص بالحقائق ولا مسرح له في المجازات، فيكون الاضطراد الكذائي علامة للوضع للحقيقة، إلا أن هذا التقييد وإن كان رافعا لذلك الاعتراض، صاحب الفصول بهذه الزيادة خلص نفسه عن ذلك الاعتراض، وما وقع تحت غائلة الاعتراض، إلا أنه يلزم منه إشكال أعظم، ألا وهو إشكال الدور. فتكون العلامة هذه علامة الاضطرادي علامة دورية لا يمكن التشبث بها. بيان الدوري أن معرفة الحقيقة، يعني المعنى الحقيقي، يعني الوضع، المعنى الموضوع، أن معرفة الحقيقة متوقفة على ماذا؟ متوقفة على هذه العلامة، على علامة الاضطراد على وجه الحقيقة، على علامة الاضطراد على وجه الحقيقة. ليش؟ لأن مفروض بحثنا هذا، مفروض بحثنا، مفروض حديثنا أن نريد أن نشخص الحقيقة عن المجاز بطريق هذه العلامة، عن طريق هذه العلامة. فمعرفة الحقيقة متوقفة على هذه العلامة، العلامة علامة الاضطراد على نحو الحقيقة. ومن طرف آخر، هذه العلامة بنفسها متوقفة على معرفة الحقيقة باعتبار ماذا؟ ليش هذه العلامة بنفسها متوقفة على معرفة الحقيقة؟ باعتبار أن هذه العلامة إما هي مجموع المركب، بحيث يكون بين قوسين على وجه الحقيقة جزءا له، يموج عن الاضطراد. شنو الاضطراد؟ على نحو الحقيقة علامته، فالموضوع منه مركب، الاضطراد زائد على وجه الحقيقة، فالاضطراد، فالعلامة هذه إما هي مجموع المركب بحيث يكون بين قوسين على وجه الحقيقة جزءا له فارجة، أو أن هاي العلامة عبارة عن شنو؟ عن المقيد بيا قيد، المقيد بقيدي بين قوسين على نحو الحقيقة، على وجه الحقيقة. وعلى كلا التقديرين جعلنا على نحو الحقيقة جزءا للمركب، جعلناه قيدا للمقيد، وعلى كلا التقديرين معرفة المركب متوقفة على معرفة جزئه أجزائه، ولا فارجة معرفة المقيد متوقفة على معرفة قيده، ولا وعلى كلا التقديرين معرفة المركب متوقفة على معرفة أجزائه، ومعرفة المقيد متوقفة على معرفة قيده. الجزء القيد في المقام ما هو بين قوسين؟ على نحو الحقيقة. فتوقفت معرفة هذه العلامة على منه؟ على معرفة الحقيقة، لأن يعني العلامة لو مركب مجموع، المركب هم معرفته متوقفة على منه؟ على الجزء اللي هو على نحو الحقيقة. لو العلامة هي مقيد ومقيدة بقيد على نحو الحقيقة، فبالتالي أيضا شنو؟ القيد اللي هو على نحو الحقيقة كون عرفه، وبالتالي فتتوقف معرفة منه العلامة هذه على معرفة منه الحقيقة. ففي النتيجة توقفت معرفة الحقيقة، المعنى الحقيقي، على هذه العلامة، وهذه العلامة معرفتها توقفت على معرفة الحقيقة. وهذا دور، وباعتبار توقف الشيء على نفسه، نتيجة الدور توقف الشيء على نفسه، وهي محال، مستلزم المحال محال، فلا تصبح هذه العلامة للعلامية حينئذ. إن قلت، آخر مقطع، إن قلت هل لا شيخنا لما تقول بأن هذا هنا يستلزم إشكال الدور، وإن استلزم الدور هل لا نجيب عن الدور بذلك الجواب الذي أجبنا به عن إشكال الدور في التبادر بعد وصحة الحملي؟ خلي يصير دور، ليش متعارف يا صاحب الفصل دائما؟ خلي يستلزم الدور، مع ذلك نجيب عن الدور بمن؟ بذلك الجواب الذي أجبنا به عن الدور في باب التغازل وصحة السلبي. يقول الشيخ رحمه الله في مقام الجواب عن إن قلت المقدر، قال: ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادل. هنا ذلك الجواب الذي أجبنا به عن الدور في التبادل وصحة السلبي، ذلك الجواب لا يمكن المصير إليه في الاضطراد. ما الوجه في ذلك؟ نبينه إن شاء الله في درس آخر. فالخلاصة هذا، أن العلامة هذه شائبة الإشكال متوجهة، شائبة الغموض منصبة عليها، إما من يا ناحية وإما من يا ناحية. إما من ناحية أننا إذا لاحظنا شخص العلائق فالمجاز مضطرد كالحقيقة فلا يصلح الاضطراد علامة للحقيقة، وإما من ناحية أن نضيف على نحو الحقيقة كما ذهب إليه بعض الفحول، فعند ذلك يبتلى ويستدن بإشكال دوري، فتكون العلامة هذه دورية ولا يمكن المصير إليها. هذه خلاصة ما يقوله. وإلا هنا سؤال دقيق يأتي، أنه كيف يقولون المحشون بأن القول الثاني أن شيئا منهما ليس علامة لا على الاضطراد علامة على الحقيقة ولا عدم الاضطراد علامة على المجاز، كيف يقولون أن هذا هو ظاهر المتن، والحال أن الآخون ما عنده تصريح بأنه إني لا أرى بالاضطراد أو لا أقول، وإنما من مجموعي. لاحظوا المجموع، من حيث المجموع نستفاد هذا. وأيضا الخلاصة أذكرها إن شاء الله عندما أبين وجه عدم تأتي الجواب السابق هنا. قال: ثم أنه قد ذكر بالمبني المجهول، وليس هو المصنف. لاحظوا الصيغة اختلفت في التبادل. قال: لا يخفى تبادر المعنى وانسباقه علامة أنه حقيقة. ثم في صحة السلبي قال: ثم أن عدم صحة السلبي عن معنى تكون علامة كونه حقيقة. هنا لما وصل إلى العلامة الثالثة غير بالصيغة الكلامية، قال: ذكره. الذاكرين من هم؟ المشهور اللي ذكرت لك الأقوال الأربعة في المسألة، وقلت لك أن اللي نريده الآن قول الأول والثاني. قال: ثم أنه قد ذكر الاضطراد، غير الصيغة لأنه لا يرى بالاضطراد ولا بعدم الاضطراد، وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا، ولعله بينت لكم المعنى، معنى الاضطراد وعدم الاضطراد والأقوال الأربعة، ولعله هذا منه البحث الثالث الذي وقفت لك أن هذا المقطع يريد الآخون بهذا المقطع التنبيه على أو إلى اعتراض اعترض على كون الاضطراد علامة للوضع، ولعله يجيب الآخون عن ذلك الاعتراض. يقول: ولعله، ضمير لعله يرجع إلى عدم الاضطراد، يعني ولعل عدم الاضطراد بملاحظة النوع، أما بملاحظة الشخص لا اضطراد في المجازات كالحقيقة. ولعل عدم الاضطراد بملاحظة النوع، نوع العلائق المذكورة في باب المجازات، حيث لا يضطرد صحة استعمال اللفظ معها، أي مع العلائق، مع نوع العلائق، وإلا لو لاحظنا شخص، وإلا فبملاحظة خصوص شخص ما. مراد من ما الموصول؟ العلاقة. بملاحظة شخص العلاقة التي يصح معه، ضمير معه جعل الماء الموصولة. فإذا رجعنا الضمير إلى المعنى الماء، معنى ما، معنى ما قلنا العلاقة، فنقرأ العبارة: وإلا فبملاحظة شخص العلاقة التي يصح معها الاستعمال. قال: فالمجاز مضطرد كالحقيقة بلا فرق، فلا يصلح الاضطراد علامة للحقيقة. وزيادة البحث الرابع، وزيادة، والمزيد هنا صاحب الفصول رحمه الله، وزيادة قيدي بين قوسين من غير تأويل أو بين قوسين على وجه الحقيقة. بعضهم هنا بين الفرق بين التعبيرين، ليش صاحب الفصول قال مرة على وجه التأويل ومرة على وجه الحقيقة؟ على بين غير تأويلين، راد يشير المن إلى المجاز على رأي المشهور، على وجه الحقيقة راد يشير المن إلى ما ذهب إليه الشكاكي، ولكن هو من حيث المآلي المعنى واحد، المعنى واحد من غير تأويل أو على نحو الحقيقة بخلاف المجازات. فالمجازات ما ممكن الصحة فيها لا تصح بلا تأويل مصح، وعلى نحو الحقيقة أيضا شنو مصح. وزيادة قيدي من غير تأويل أو على وجه الحقيقة، قال وإن كان هذا التقييد وإن كان رافعا لذلك الاعتراضي موجبا لاختصاص الاضطراد كذلك بمن الاضطراد كذلك كذلك عن شنو موجبا لاختصاص الاضطراد من غير تأويل أو الاضطراد على نحو الحقيقة، نعم موجبا لاختصاص بالحقائق فحسب، ولا نصلح له في ساحة المجازات إلا أنه يلزم حينئذ منه إشكال الدور العظيم، إلا أنه حينئذ أي حين هذا الإضافة أو حين التقييد، إلا أنه حينئذ لا يكون الاضطراد علامة علما للحقيقة إلا على وجه دائر، ولا يتأتى التفصي عن ذلك الدور هنا أي هنا. فالعلامة مبتلاة ديما بإشكال الدور بخلاف علامة التبادر، بخلاف علامة عدم صحة السلبي. والحمد لله. Thank you.